أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الرابع: أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية. من الواضح أحبائي أن النبي صلى الله عليه وآله، نبي الأكرم، عندما كان موجودا بين ظهراني الأمة الإسلامية كان يملأ فراغا كبيرا بينهم وعظيما في حياة الأمة. ومن الواضح أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان هو الملاذ للمسلمين في كل مشاكلهم وفي كل ما يمرون به من أحكام، يعني الحاجة إلى الأحكام وغيرها من الأمور. بعبارة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله كان مرجعا للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة، سواء ما كان في من جهة الأحكام، بيان الأحكام الشرعية، أو غيرها من الأمور الاجتماعية، حتى أنهم يأتون بالطفل الصغير للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتسميته. هاي أبسط الأمور، يقولوا له: يا رسول الله، صار عندنا مولودا فسمه. شوفوا هاي الأمور البسيطة كان النبي صلى الله عليه وآله يتدخل فيها بالنسبة إلى الأمة الإسلامية. فلا يتصور أحدنا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان كانت مقتصرة على شنو؟ على تلقي الوحي وتبليغ الوحي، وكأنه النبي صلى الله عليه وآله قاعد فقط أنه يذكر الأمور والأحكام التي نزلت عليه من قبل الله تعالى. لا، من الواضح جدا تاريخيا وتحقيقا ووجدانا أن النبي صلى الله عليه وآله كان له دور بارز في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأمة. زين، ونستطيع أن نحدد بعض الوظائف المهمة جدا، هاي راح تفيدنا إن شاء الله بالاستدلال. نستطيع أن نحدد بعض الوظائف المهمة للنبي صلى الله عليه وآله ونجملها في أربعة نقاط. هاي وظائف غير وظائف شنو؟ تلقي الوحي وتبليغه. نستطيع أن نجمل الوظائف التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله في أربعة نقاط مهمة، حتى يتبين لنا مدى الفراغ الهائل الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله بعده. زين، هذا الكلام شو له علاقة بوجوب النص عند الشيعة الإمامية لإثبات الإمامة؟ من هذه النقاط سنستدل على أنه لا بد من نصب إمام من قبل الله تعالى أو من قبل النبي حتى يكون هو الخليفة، وإلا لا يعقل أن هذه الوظائف التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة ينتهي كل شيء وتبقى الأمة هملا. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى تباعا عن ذلك. المهم الآن شو نريد نتكلم؟ نريد أن نذكر أربع وظائف، أربع مهمات أساسية وضرورية كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم بها. الوظيفة الأولى أنه كان، هاي أولا، أنه كان صلى الله عليه وآله يفسر الآيات المباركة النازلة من قبل الله تعالى، يفسر الآيات. زين، وتفسير الآيات شيء ضروري ومهم، لأنه في القرآن تبيان كل شيء، فتفسير النبي صلى الله عليه وآله للآيات دلالة على أنه شنو؟ يبين كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وآله يفسر الآيات المباركة النازلة ويشرح أهدافها ويكشف أسرارها، ويشرح أهدافها ويكشف أسرارها. قال تعالى، شوفوا هاي، هذا منين الكلام؟ قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم. يعني شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله له دور المبين للقرآن وليس فقط تالي للقرآن. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله كان مبينا لكل ما في القرآن وليس مجرد تالي للقرآن. خاف تجيك بالامتحان، هي تقدر تذكرها بصورة مختصرة بأن النبي صلى الله عليه وآله كان من أدواره المهمة أنه مبين لكل شيء في القرآن الكريم ولم يكن مجرد تالي له. زين، وموجودة الآية بالكتاب: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل لهم. طبعا آيات كثيرة أخرى تدل على هذا المعنى. عموما فواضحة هاي النقطة الأولى أحبائي. النبي إيش كان يسوي؟ ينزل عليه القرآن يبين أسراره، يوضح أهدافه، يكشف ما فيه. زين القرآن هو شبيه القرآن بيه المحكم وبيه المتشابه وبيه الناسخ وبيه المنسوخ وبيه المجمل وبيه المقيد وبيه المطلق وبيه العام وبيه الخاص، صح ولا لا؟ هذه كلها موجودة في القرآن. من الذي يبين لنا أن هذا عام وهذا خاص، هذا مقيد وهذا مطلق، هذا مجمل واضح؟ من اللي كان يبين هاي الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين كل هذه القضايا، حتى أنه لم يترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وآله للأمة الإسلامية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة جدا اللي كانت من وظائف النبي، كان صلى الله عليه وآله يبين حكم كل موضوع من الموضوعات، حكم كل موضوع من الموضوعات، ويوضح للناس أحكام دينهم. شنو يعني أحكام دينهم؟ يعني شي يقول له سيد علي هذا حرام، شيخ مجيد هذا حلال، شيخ ضمير هذا مكروه، شيخ محمد هذا مستحب. يبين هاي التفاصيل الأخرى اللي هي ليست واضحة كل الوضوح وين؟ في القرآن الكريم. مثلا أضرب لكم مثال، القرآن الكريم أوجب الصلاة، صح، لكن شنو تفاصيل الصلاة؟ حدود الصلاة، أركان الصلاة، الواجبات في الصلاة، المستحبات في الصلاة، هذا منو اللي ذكره؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يذكر كل هذه الأحكام لكل موضوع من الموضوعات، الصيام كذلك، الزكاة، الحج، الخمس، هاي فروع الدين، الأحكام في الموضوعات كان النبي صلى الله عليه وآله يفصلها، يبينها، يذكر الواجب من الحرام، يفرق بين الواجب والحرام وبين المستحب والمكروه، ويذكر حتى المباحات صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة الثانية، فكان النبي صلى الله عليه وآله موضحا لكل أحكام المواضيع التي كان يبتلى بها المسلمون في ذلك الزمان. النقطة الثالثة أنه كان صلى الله عليه وآله يرد على كل التشكيكات وكل الخرافات التي يطرحها الأعداء، يرد على التشكيكات والخرافات والأمور التي يطرحها منه مشركي قريش أو اليهود أو النصارى في ذلك الزمان. ها؟ كان صلى الله عليه وآله يرد على كل تشكيك يداهم الأمة الإسلامية من مشركي قريش ومن اليهود ومن النصارى. طبعا ذول الشارع يسوون يثيرون هاي الإشكالات وين؟ على الدين. يعني مثلا يجي هذا يقف أمام النبي صلى الله عليه وآله ويشكك بالمعاد، شي يقول إذا متنا وكنا عظاما وترابا أو رفاتا، تراب وكنا ترابا وعظاما، إنا لمبعوثون، مضمون الآية. يشكك بمن؟ يعني يقول معقولة هاي؟ وش يسوي؟ يأتي بعظم باله أمام النبي صلى الله عليه وآله ويطحنه فيتحول إلى رماد هذا العظم، فيقول له معقولة هاي العظام؟ أفمن يحيي العظام وهي رميم؟ يا اللي يحيي هاي العظام وهي رميم. فالنبي أحسنت، النبي صلى الله عليه وآله كان يتصدى للإجابة مباشرة، ينزل الوحي على النبي، قل له يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق، واضح؟ ينزل الوحي مباشرة. فكان النبي صلى الله عليه وآله يتصدى لكل هجمة تحاول أن تزعزع ثقة المسلمين بدينهم. أو مثلا النصارى نجران اللي إجوا للنبي صلى الله عليه وآله وقالوا له نريد أن نباهلك، وقالوا له تعال أبسط شيء، عيسى ولد من غير ابن، هاي معجزة وهاي كرامة، فإحنا بعد ماكو مثل عيسى. فش قال لهم النبي صلى الله عليه وآله؟ إن مثل عيسى في القرآن كمثل آدم خلقه من تراب. شاتم إذا تقولون عيسى خلق من غير ابن وهو صار على أساس هذا راك، شا آدم هم خلق من غير ابن ومن غير أمه، على الأقل عيسى عنده أم، واضح؟ فكان صلى الله عليه وآله يرد على كل تشكيك على كل هجمة. جو النصارى في نجران وقالوا له احنا نريد نباهلك لأن دينك مو صادق، دينك كاذب، فباهلهم صلى الله عليه وآله، وعندما باهلهم خرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين، والقصة معروفة لديكم، واضح؟ فكان النقطة الثالثة الوظيفة المهمة للنبي صلى الله عليه وآله أنه كان ملاذا للأمة من جهة الدفاع عن حريم الإسلام، كل تشكيك للإسلام، كل خطر يداهم الإسلام سواء من المشركين، اليهود خو كانوا يتربصون الدوائر بالإسلام، كل مسألة من المسائل يحاولون يشككون المسلمين ويزعزعون ثقتهم بدينهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله يقف مدافعا عن حريم الإسلام ضد هؤلاء المشككين. والوظيفة الرابعة المهمة البارزة أنه كان صلى الله عليه وآله صائنا للدين من التحريف. يصون الدين منين؟ من التحريف ومن الدس ومن الإضافات ومن البدع. كان صلى الله عليه وآله صائنا للدين من التحريف والدس والإضافات والبدع الجاهلية. كثير من أبناء الجاهلية مو حديثي عهد بالإسلام، فإيش قاموا يسوون؟ يجيبون أشياء ليست من الدين ويجعلونها في الدين. فكان النبي صلى الله عليه وآله يوقفهم، يقول له هذا من فعل الجاهلية، هذا اللي يجي من النبي صلى الله عليه وآله ويقعد بصف فقير، هو غني فيسحب ثوبه يجر رداء. النبي صلى الله عليه وآله قال ايش قاعد تسوي؟ قال له هاي من سوالف الجاهلية، هاي أمور جاهلية، انت تتكبر على أخيك ليش؟ لأن انت غني وهذا فقير، أخفت أن يأتي من فقرك إلى غنى فيضر غناك؟ يجي من فقرة يصير عندك ومن غناك يروح عندك، خفت يجي؟ فيعلم الناس، ينبه الناس، يقول للناس أنه هاي بدعة وهاي كذا، واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يدفع ويصون الدين من هذه الإضافات. ليش أحبائي؟ لأن الدين إذا ترك من غير صائن وحافظ ومدافع له من البدع والإضافات، إيش راح يصير؟ راح يصير دين مشوه، مثل ما تشوهت الأديان السابقة المسيحية واليهودية ودخلت بها التحريفات الكثيرة. بسبب شنو؟ أنه عند غياب النبي لم يبقى أحد يدافع عن هذه التشريعات السماوية. فهاي أهم وظائف النبي، وإلا أكو وظائف كثيرة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله، لكن كانت هذه وظائف رسمية، خلينا نقول أساسية مهمة يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله. ومن الطبيعي جدا أيها الأحبة أنه عندما يغيب النبي صلى الله عليه وآله يخلف غيابه فجوة كبيرة وفراغا واضحا في الأمة الإسلامية. راح يكون أكو فراغ، لأنه هاي الوظائف من راح يستها، صح لو لا؟ عندما نقول بأن إحنا ليه ذكرنا هاي الوظائف، كل هاي الوظائف التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله، وفجأة يذهب النبي صلى الله عليه وآله، يموت النبي صلى الله عليه، يغيب النبي صلى الله عليه وآله، من الذي يقوم بسد هذه الفراغات؟ جاوبوني. إحنا أمام ثلاثة احتمالات، أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول نقول، التفتوا لي، نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمة هملا ولم يهتم بها، وبمجرد موته ما عاف الأمة، ما له علاقة به، هو بعد مات انتهى تكليفه. فالاحتمال الأول إما أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله يا شيخ مجيد لم يبدي أي اهتمام بأمور المسلمين، وهذا مخالف طبعا، سرح نجي نرد عليهم بعدين. هذا واحد، إما أن لا يبدي، الاحتمال الأول إما أن لا يبدي أي اهتمام لسد تلك الحاجات والفراغات التي كانت في زمنه ويترك الأمة ولا شيء له به. الاحتمال الثاني أن الأمة وصلت إلى مستوى من الرقي والإدراك والفهم والمعرفة بحيث لا تحتاج إلى أحد يسد تلك الجوانب، وهي بوحدها تقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله، تقدر تفسر القرآن، تقدر تبين الحلال من الحرام، تقدر تحل المشكلات، تقدر تصد الهجمات، تقدر تدافع عن الدين. الأمة لوحدها وصلت مستوى من الرقي والمعرفة والإدراك بما يؤهلها للدفاع عن الإسلام. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث، عفوا أنا سريع شوية، يمكن احنا قلنا هاي أربع وظائف للنبي صلى الله عليه وآله تستوجب أن يكون النبي صلى الله عليه وآله لغيابه أثرا في غياب في حال الأمة. وهذا راح يولد عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمة بلا راع ولا مسؤول وأهملهم ولا شأن له به. الاحتمال الثاني نقول بأن الأمة لوحدها ما يحتاج ينصب عليها قائد وحاكم وولي وأمير، لأن الأمة وصلت إلى مستوى من الإدراك والمعرفة والفهم بما تكون مؤهلة للقيام بتلك الوظائف، فبعد ماكو مشكلة. الأمة بمجموعها، الأمة بمجموعها تستطيع أن تصل إلى هذا المقام حتى لو مو كل فرد من أفرادها. الأمة بمجموعها كأمة إذا أجت هجمة ضد الدين تقدر تصدها، إذا أجت أمور ما يعرفون يفسروها الأمة تنبري لتفسيرها. الأمة بأفرادها طبعا، لكن مو كل فرد فرد، بحيث إذا واحد من الأفراد ما عرف لا يضرب الآخرين. زين تفتوني. والاحتمال الثالث أن يستودع صلى الله عليه وآله كل ما تلقاه من وحي ومعرفة وتعليمات وتبليغات وأحكام وكل ما طبعا هاي مرادفات أنا من أحكيها، يعني مو شرط تكتبها كلها. أن يستودع صلى الله عليه وآله كل ما تلقاه من وحي وأحكام ومعرفة من بعده إلى شخصية مثالية شبيهة به صلى الله عليه وآله، لها من الكفاءة والقدرة على تحمل تلك المعارف وبيانها للناس. فش تسوي هاي الشخصية المثالية؟ تقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وتسد الفراغ بعد رحيله وتكمل ما بدأ به في هداية الأمة وإيصالها إلى المطلوب. واضح؟ ذن ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات. زين، أما الاحتمال الأول فساقط على الاعتبار ولا قيمة له، لأنه هل يعقل بأن النبي صلى الله عليه وآله يبين جزئيات الأمور والأمور البسيطة والأمور السهلة التي لا قيمة لها ويترك الأمة بلا راع؟ هاي نقطة واحد، نقطة أولى في الرد على هذا الاحتمال. نقطة ثانية، عقلاء القوم في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم يرتضوا ذلك، مثل ما ذكرنا عائشة كانت تقول لعمر كيف تترك الناس بلا خليفة. واضح؟ عقلاء القوم كبار القوم يرفضون ذلك. نقطة ثالثة في الرد على هذا الاحتمال الأول، أنه خلاف كلام النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي شان يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية من رعية النبي الأمة، فإذا كان النبي هو مسؤول عن رعيته هل من الممكن أن يتركهم للذئاب وأن يتركهم للهجمات ويتركهم بلا راعي؟ هذا خلاف قوله وخلاف الشريعة النازل عليه. واضح؟ فهذا الاحتمال الأول أصلا ما يحتاج واحد يتأمل فيه، أن النبي يترك الناس بلا راع هذا لا يقول به عاقل. زين، أما الاحتمال الثاني أن الأمة كانت مؤهلة، هذا ما يخالفه التاريخ والوجدان، وإن شاء الله تعالى من خلال الشرح سيتبين لكم ذلك تفصيلا. راح نذكر لكم موارد مرت على الأمة الإسلامية كانت عاجزة في الرد من جهة الدفاع عن الإسلام، وفي الرد عن تبيين الأحكام ومرادات الآيات وفهم الآيات وتفسير الآيات، عاجز كبارهم عاجزين. الرد على النقطة الثانية أنه مخالف للتاريخ، قضايا التاريخية الثابتة الحقيقية الواقعية، ومخالف للوجدان، وجدان الإنسان المؤمن يخالف ذلك. ليش؟ لأنه كلنا نعرف أن الأمة كانت لا زالت شنو قريبة عهد بالجاهلية. أضف إلى ذلك التاريخ يحدثنا عن أن كبار القوم وعلية القوم وسادة القوم وخلفاء القوم كانوا جاهلين وعاجزين عن شنو عن تفسير أوضح الآيات، وذكرنا لكم أمثلة منها وإن شاء الله راح نذكر. فاكهة وأبا ما يعرفها، كلالة ما يعرف معناها، العول ما يعرفون شنو معنى العول بالميراث والتقسيم، فعاجزين عن بيان القرآن وعن تفسير القرآن. وإذا كانت الأمة عاجزة بأفرادها وكبارها عن تفسير القرآن، فكيف لهم أن يقودوا الأمة والقرآن هو القائد؟ واضح؟ هذا الاحتمال. إذن لم يبقى أمامنا إلا الاحتمال الثالث اللي هو شنو؟ أن أن يستودع النبي صلى الله عليه وآله كل تلك المعارف في شخص شبيه له. هسا التفتوا لي يا أحبائي، لحد الآن ما قلنا الدليل على نصب الشخص الذي يأتي بعد النبي قوله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلته، ما قلنا، وما أحسنت، هذا هاي أمور عقلية، وما قلنا لحد هاي اللحظة أنه إني مخلف فيكم الثقلين، وما قلنا مثل أهل بيتي كسفينة نوح، وما قلنا ما جبنا الأدلة على ولاية علي من النقل من القرآن والسنة. لا، إحنا هاي أمور عقلية نناقش، أمر عقلي. عندنا ثلاث احتمالات، أعطونا احتمال غيرهم. شنو؟ يلا، لو النبي نصب واحد، لو النبي ما ينصب اصلا لو الامه شنو مستعده، الامه مستعده هذا باطل، ما ينصب هذا باطل، لابد للنبي ان ينصب شخصا. هذا الشخص يا هو راح يجينا بيانه ان شاء الله تعالى. واضح رجاء؟ واضح هذا الكلام؟ اكو بيه مشكله؟ شوف التفتوني خلاصه كل ما مر ان النبي كانت له، راح احكي باربع كلمات خمسه حتى خاف واحد يقول باكر بالامتحان ما قاري او ما حاضر او كذا. النبي كانت عنده وظائف لو لا جاوبوني؟ عنده وظائف، وظائف مهمة لو ثانوية، مهمة وضرورية وليست هامشية. عندما غاب صلى الله عليه وآله طبيعة العقل يقول بأن ذلك يخلف فراغا في الأمة أو لا، راح يصير فراغ هائل بالأمة. من يسد هذا الفراغ بالأمة؟ ثلاث احتمالات، لو الأمة بوحدها، لو النبي ما له علاقة، ناركم تأكل حطبكم ما له علاقة بكم، لو النبي نصب واحد، فهذا دليل على نصب الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة شنو هو؟ شنو شكله؟ شنو مميزاته؟ هذا ما له علاقة به، يثبته دليل آخر. واضح؟ واضح؟ خلينا نقرأ أدلة وجوب النص في الإمامة. سيد علي إذا أنا عسد قل لي حتى أنا رش المي بوجهك ما يحتاج يعني. إن الإمامة عند الشيعة تختلف في حقيقتها عما لدى أهل السنة. ليش شيخ مجيد؟ لأن أهل السنة قلنا البارحة هنا قلنا حل وعقد، قلنا واحد، قلنا اثنين، قلنا خمسة أو شور، ما متفقين على قضية معينة. زين، فهي إمرة. شنو هي الإمامة؟ إمرة يعني رئاسة إلهية واستمرار، هاي مهمة النقطة، لوظائف النبوة كلها سوى تحمل الوحي الإلهي. يعني إذا واحد يسألك يا شيخ علي وانت تمشي بالشارع شنو تعريف الإمامة، ما يحتاج تقول له خلي أتذكر شي أخذنا بالعقائد، تقول له هي خلافة للنبي بكل وظائفه ما عدا النبوة. تنت شخص يقوم مقام النبي بكل شيء ما عدا النبوة، هذا معنى الإمامة عندنا إحنا. زين، ومقتضى هذا، مقتضى هذا البيان لتعريف الإمامة أنها إمرأة إلهية رئاسة إلهية، اتصاف الإمام بشروط مشترطة في النبي صلى الله عليه وآله. النبي معصوم كن معصوم، النبي عالم كن عالم، النبي أفضل الناس كن أفضل الناس، وهكذا. سوى كونه طرفا للوحي التشريعي، هاي النقطة الوحيدة التي يفترق فيها النبي عن الإمام يا شيخ محمد باسل، أن النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه، انتهت القضية. أحسنت. وبناء على هذا ينحصر طريق ثبوت الإمامة، خلوا عشر خطوط، بتنصيص يعني شنو؟ نص، بتنصيص من الله وتنصيب من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام السابق. يعني إحنا نقول بالنص، تتذكرون إيش قلت لكم؟ أن الإمامة عند الشيعة قائمة على ثلاثة أركان: النص والعصمة والأفضلية. واضح؟ فهذا أول شيء اللي هو النص. زين، وإليك فيما يلي براهين هذا الأصل. البراهين يا أصل، براهين الأصل على النص في تنصيب الإمام، النص في تنصيب الإمام. الدليل الأول: إن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن مسؤولياته وأعماله مقتصرة على تلقي الوحي الإلهي وتبليغه إلى الناس، بل كان يقوم بالأمور التالية: يفسر الكتاب العزيز ويشرح مقاصده ويكشف أسراره، يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم، ويحكم بين الناس فيما يحدث بينهم من الاختلافات والمنازعات، قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. التفتوا لي أحبائي، هاي النقطة الثانية. هسه ايش قد ذاكر هو المصنف؟ خمسة. وايش قايل بالعنوان؟ في مجالات أربعة، خاف واحد يشتبه شو يقول في مجالات أربعة ويذكر خمس نقاط. هاي النقطة الثانية ضمنا بالنقطة الأولى، هو حاط لها ترقيم فقط لا أكثر ولا أقل، يعني هاي النقطة الثانية ضمنية. زين، ثالثا: يبين أحكام الموضوعات التي كانت تحدث في زمن دعوته. رابعا: يدفع الشبهات ويجيب عن التساؤلات العويصة المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. وأخيرا: يصون الدين من التحريف والدس، ويراقب ما أخذه عنه المسلمون، يتباوع لهم شلون يصلون، شلون يتصرفون بالجهاد، شلون كل هاي الأمور من أصول وفروع حتى لا تزل فيه أقدامهم. والشواهد كثيرة جدا أحبائي، اللي راجع السيرة جدا كثيرة الشواهد، ولكن الوقت لا يسعنا لذكرها. هذه احنا لا دمجنا الأولى والثانية، ولا الباقيات كلها ذكرناها. هذه هي الأمور التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله أيام حياته. ومن المعلوم أن رحلته صلى الله عليه وآله تخلف فراغا هائلا في هذه المجالات الخمسة، فيكون التشريع أمام محتملات ثلاث. إذن شوف التفتوا، المقدمة الأولى أن النبي له دور وهذه ذكرنا أدواره، المقدمة الثانية أن هذا الدور شبيه بعد غيابه يولد فراغا، المقدمة الثالثة هذا الفراغ لا يسد إلا بثلاثة احتمالات نخرج بنتيجة اللي هي صحة واحد من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن لا يبدي الشارع يعني النبي صلى الله عليه وآله أو الله تعالى اهتماما بسد هذه الفراغات الهائلة التي ستحدث بعد الرسول، وهذا الاحتمال ساقط جدا لا يحتاج إلى البحث، فإنه لا ينسجم مع غرض البعثة، هو الله بعث النبي لهداية الناس فكيف يتركهم بلا هاد؟ هذا خلاف غرض البحثة، فإن في ترك هذه الفراغات ضياعا للدين والشريعة. إذن الاحتمال الأول شبيه لا قيمة له. الاحتمال الثاني أن تكون الأمة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة النبي وإعدادها حدا تقدر معه بنفسها على سد ذلك الفراغ اللي خلف النبي، غير أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذا الاحتمال ويثبتان أنه لم يقدر أو لم تقدر الأمة بلوغ تلك الذروة لتقوم بسد هذه الثغرات التي خلفها غياب النبي الأكرم. ما تقدر الأمة لا في جانب التفسير ولا في جانب فصل الخصومات ولا في جانب رد التشكيكات ودفع الشبهات ولا في جانب صيانة الدين عن الانحراف، والشواهد موجودة على كل هذه الجوانب. أما في جانب التفسير فيكفي وجود الاختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم حتى فيما يرجع إلى عمل المسلمين يوما وليلا، اختلفوا بأبسط الأمور. وأما في جانب القضاء في الاختلافات والمنازعات فيشهد بذلك عجز الخلفاء والصحابة عن ذلك في كثير من الموارد سوى علي عليه السلام، حيث كان مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وأقضاهم بنص خاتم الرسالة. يختلفون، هو نفسه حاكم وخليفة وما يعرف يحل المشكلة، يجي أمير المؤمنين هو ليحلها. زائرين مسجد الكوفة شايفين دكة القضاء، شنو دكة القضاء؟ كان علي هذا بعهد أمير المؤمنين كان علي عليه السلام يجلس هنا للقضاء ويقضي بين الناس ويحل المشاكل، بينما المسلمين في وقتهم الأول والثاني والثالث كان يأتيهم الناس لحل مشاكلهم فيعجزون ف يرسلون على علي عليه السلام، حتى قال قائلهم قولته المشهورة: لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن. وهذا ثابت عند الفريقين، ليش؟ لأن عاجز عن الرد على هذه التشكيكات والخصومات. زين، وأما في مجال الأحكام فيكفي في ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينية حصل تدريجا على ما تقتضيه الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أن هذا النمط كان مستمرا بعد الرسول، غير أن ما ورثه المسلمون منه صلى الله عليه وآله لم يكن كافيا للإجابة عن ذلك. أنا ما راح أستشهد، لحبي راجع قلنا كتاب الإلهيات الجزء الرابع راح يجد أمثلة كثيرة على كل واحدة من هذه الأمور حتى تكون واضحة أكثر، إحنا يأخذنا الوقت. زين، أما الآيات القرآنية في مجال الأحكام، إيش قد آيات الأحكام؟ قالوا 400 آية وقالوا احتمال 300 آية، فهي لا تتجاوز 300 آية. وأما الأحاديث في هذا المجال فالذي ورثته الأمة لا تتجاوز 500 حديث، وهذا القدر من الأحاديث والآيات لا يفي بالإجابة على جميع الموضوعات المستجدة. شنو الحل؟ شنو الحل؟ الحل نحتاج إلى شخص يدعي هذا الادعاء ويقول: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هيجي نريد واحد هيجي يا اللي يدعيها، من اللي يقولها؟ فقط علي عليه السلام، علمه 1000 باب كل باب ينفتح منه 1000 باب، وهذا للتشبيه وإلا هي أكثر. وأيضا ثابت تاريخيا أنه صلى الله عليه وآله عندما كان في الاحتضار أسر إلى علي عليه السلام وأعطاه مواريث الأنبياء وعلمه كل العلوم، هذا واضح جدا. زين، ولا نعني من ذلك أن الشريعة، هذا الإشكال الذي ذكر سيد عباس بذاك الدرس، أنه القرآن يقول أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، كان الشريعة ناقصة؟ لا، الشريعة كاملة في تفصيلها، عفوا كاملة في أصولها، كاملة في أصولها تحتاج إلى تفصيل، هاي لا أكثر ولا أقل. أكملت لكم دينكم أكملت لكم تفصيل، أكملت لكم أصول دينكم، أصول الدين كاملة وتامة، وتفاصيل الأحكام موجودة كلها، لكن تحتاج إلى مبين ومترجم. ولا نعني من ذلك أن الشريعة ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية وشمول المواضيع المستجدة. لا واحد يقول لي هاي الأحكام ما كانت موجودة، لكن تعال قل لي منو اللي يطلع لي الفرع من الأصل. زين، بل المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله كان يراعي في إبلاغ الحكم حاجة الناس. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان يقول لهم حكم الطيارة كذا، وحكم الكهرباء كذا، وحكم الطاقة الكهرومائية كذا، يفهمون؟ ما يفهمون. لكن شنو يحدثهم بلسانهم؟ وكل هذا مستودع في الشريعة، مع أن النبي يعلمه تفصيلا. زين، فلا بد في إيفاء غرض التشريع على وجه يشمل المواضيع المستجدة والمسائل المستحدثة أن يستودع، هذا الحل، أن يستودع أحكام الشريعة، أن يستودع النبي أحكام الشريعة من يخلفه ويقوم مقامه، وياهل يقوم مقامه علي بعد علي، الحسن بعده الحسين، إلى صاحب الزمان لحد الآن موجود الإمام بأبي وأمي وأسرار الشريعة عنده. السلام على حافظ أسرار رب العالمين. أسرار رب العالمين مستودع وين؟ مستودع عند الأئمة المعصومين في الدين كامل. وإلا يستحيل أن تفسر لي هذه الآية وكمال الدين وتمام النعمة إلا بهذا الطريق. واضح؟ زين. وأما في مجال رد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤلات فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي من هذه الناحية، فجاءت اليهود والنصارى تترى يطرحون الأسئلة. بمجرد أن مات النبي يجوا يسألون، لأن يدرون بالأول والثاني ضعاف ما يقدرون يجاوبون، حتى أنهم أخذوا يستغيثون بعلي: أدرك الدين يا أمير المؤمنين، يا علي، يا أبا الحسن. زين، يطرحون الأسئلة حول أصول الإسلام وفروعه. شوفوا نقاشات أمير المؤمنين مع اليهود والنصارى، تجدون أشياء جدا لطيفة يبينوها صلى الله عليه وسلم. أي، ولم يكن في وسع الخلفاء آنذاك الإجابة الصحيحة عنها، ما يعرفون، كما يشهد بذلك التاريخ الموجود بأيدينا والمأخوذ من كتبهم قبل كتبنا. وأما في جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والدين عن الانحراف، فقد كانت الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى من يصون دينها عن التحريف وأبناءها عن الاختلاف. زين، فإن التاريخ يشهد على دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤبدي المجوس المآبد بين المسلمين، فراحوا يدسون الأحاديث الإسرائيلية والأساطير النصرانية والخرافات المجوسية بينهم بين المسلمين. ويكفي في ذلك أن يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاق وأسفار في مختلف أقطار الدولة الإسلامية وما رواه بعد ذلك، فإنه ألف الأحاديث المتداولة بين المحدثين في الأقطار الإسلامية، لقاها يعني ألف وجد، تربو على 600,000 حديث لم يصح لديه منها أكثر من شقيت. هذا البخاري صاحبكم لقى 600,000 حديث، صحح بس 4,000 حديث، والباقي كلها كاذبة وكلها مدسوسة عنده. زين، وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث، وكثير من هذه الأحاديث التي صحت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم. فالأحاديث الصحيحة اللي عندهم بهذا المقدار القليل. زين، هذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة وهي عدم تمكن الأمة. الاحتمال الثاني شبيه، جاوبوني، ساقط عن الاعتبار، ما إلى قيمة مع ما لها من الفضل. الأمة لها فضل، لكن عاجزة عن القيام بسد الفراغات الهائلة التي خلفتها رحلة النبي صلى الله عليه وآله، ويبطل بذلك الاحتمال الثاني. شبق يا 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 سيد أظهر، يبقى الاحتمال الثالث اللي هو أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده، شخصية مثالية لها كفاءة تقبل هذه المعارف والأحكام وتحملها، يقدر يتحمل هذه المعارف، فتقوم هي هذه الشخصية بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله. وبعد بطلان الاحتمالين الأولين لا مناص عقلا من تعين هذا الاحتمال الثالث. زين، فإن وجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهلات، عارف بالشريعة ومعارف الدين، ضمان عفوا لتكامل المجتمع وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي. فهل يسوغ يا أحبائي على الله سبحانه أن يهمل هذا الأمر الضروري؟ أنتم تعقلوها أن الله يهمل ذلك؟ اللي يعقلها بعد هذا هو وشأنه. زين، إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليها في حياته الدنيوية المادية، ومع ذلك هاي إشارة لحديث مناظرة عمرو بن عبيد مع هشام بن الحكم، ومع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيسي في حياة الإنسان المعنوية والدينية؟ وما أجمل ما قاله أئمة أهل البيت في فلسفة وجود هذا الخلف ومدى تأثيره في تكامل الأمة. هذا اللي يخلف بعد النبي شنو فائدته؟ بس مجرد هيك يعني عبارة عن خليفة وأمير وسلطان لو شيء آخر؟ قال علي عليه السلام: فدته أرواح العالمين، فدته نفوسنا جميعا. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. مستحيل تخلو الأرض من حجة، إما ظاهرا مشهورا إشارة إلى الأئمة صلوات الله عليه، وإما خائفا مغمورا إشارة إلى ولي الأمر أرواحنا فداه. لئلا شنو العلة والحجة؟ لئلا تبطل حجج الله وبيناته. شا بعد إذا جاء زمن ما بي حجة يجي شيخ حيدر ويقول له: يا رب أنت ما خليت علي حجة، ليش تحتج علي؟ واضح. وقال الصادق روحي فداه: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إذا إن زاد المؤمنون شيئا ردهم هذا الإمام، وإذا نقصوا شيئا أتمه عليهم. هاي فائدة الإمام. هذه المأثورات من أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرب عن أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته، سوى ما دل القرآن على انحصاره به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة. إذن الدليل الأول على وجوب النص هو هاي الدليل اللي ذكرناه. بقى دليلين: الأمة الإسلامية والخطر الداهم، وأن الإمامة لطف إلهي. ذن دليلين على وجوب نصب الإمام يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.